بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 96 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ويحلق الرأس، نعم، أي شعره، إن أراد التنظيف أي زيادته، والاحتياط في الغسل كما اختاره علي كرم الله وجهه. والاحتياط في الغسل
ليه؟ لأن إذا كان الشعر كثيف والماء قليل ربما لا يستوعب الرأس، فالاحتياط أن يحلق الشعر كله. طيب، هذا الأمر يعني فعله بعض الصالحين، لكن هو ليس بواجب وليس بمطلوب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا بدنا الآن التنظيف وبدنا الاغتسال الصحيح، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو الحل.
كما اختاره علي كرم الله وجهه، حيث كان كثير الاغتسال، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحت كل شعرة جنابة. ولذا قال: ومن ثم عاديت رأسي، فإن بقاء الشعر على الرأس أنفع للدماغ وأدفع للبرد والحر. ولذا اختاره عليه السلام وسائر أصحابه الكرام، فما حلقوا إلا بعد الفراغ من أحد النسكين.
الحج والعمرة هناك حلق، أما في بقية أيام حياتنا لا، يبقى الشعر زينة للإنسان.
وحيث قرر عليه السلام فعل علي صار سنة، مع أنه قال عليه السلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فيستحب تركه لمن يكرمه بدهنه وترجله،
لمن يكرم شعره، يعني لمن يرعاه ويحافظ على نظافته ويراعي قضية الاغتسال.
إلا إذا ترك بعضه وحلق بعضه وجعله قزعا،
فهذا مكروه، هذا مكروه أخوانا، وهذا مما ينبغي أن ننبه عليه شبابنا وأبناءنا في قضية التحذير من العادات التي تستورد اليوم. سبحان الله، بالتواصل الآن بين الشعوب والبلاد سرت إلينا كثير من العادات مع غياب العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
إلا إذا ترك بعضه وحلق بعضه وجعله قزعا أي قطعا، فهو دأب أهل الشطارة ومنهي عنه للصغار والكبار.
نعم.
ولا عبرة بقول من يقول إن حلقه يورث الصداع، يورث الصداع، فإنه نوع من الخباع وتسويل للشيطان في مقام الخداع. ولا يرسل أي شعر الذوائب بحيث يشبه بالشريف، فإنه نوع من التلبيس والتزييف. ويقص الشارب، أي
ربما كان في بعض الأزمنة هذا الشعر الطويل زي الأشراف من آل البيت، فلما الإنسان بيطول شعره مثل حكايتهم كأنه عم يقول للناس أنا من آل البيت، هو غير صحيح.
ويقص الشارب أي في كل جمعة، فورد قص الشوارب، وهذا لفظ أحمد من حديث أبي هريرة، ولمسلم من حديث أبي هريرة: جزوا أي اقطعوا، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، فالإحفاء يشعر بالاستقصاء. ومنه قوله تعالى: فيحفكم تبخلوا، أي يستقصي عليكم. وفي رواية: حفوا أي جعلوها حفاف الشفة وحولها. ومنه قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وأما الحلق فلم يرد، والإحفاء قريب من الحلق، وقد نقل عن الصحابة. ونظر بعض التابعين رجلا أحفى شاربه فقال: ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إيماء إلى أن مختار التابعين عدم الاستقصاء، ويؤيده رواية الطبراني عن الحكم بن عمير.
إذا ما قال وذكرتني الصحابة، إذا التابعون ما كانوا يفعلون ذلك.
عن الحكم بن عمير مرفوعا: قص الشارب مع الشفاء. وأما قوله عليه السلام: اعفوا اللحى، أي كثروها ولا تقصوها.
يعني الآن أخوانا شعر الشارب لا ينزل عن الشفاء. وطبعا أخوانا نحن الآن عم نتكلم في أشياء جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وبينها العلماء والفقهاء. فالآن ما في عنا شيء أخوانا إن والله هيك الموضة أو هيك بحب أو هيك أحلى أو ما شابه ذلك. ينبغي علينا إذا كنا نريد الكمال في دين الله عز وجل أن نفعل ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الخبر أن اليهود يعفون شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم، وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة. ولا بأس بإبقاء السبال، أي أطراف الشارب، فعل ذلك عمر وغيره كما في الإحياء، ولأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقى فيه غمر الطعام لعدم وصوله إليه. لكن يشكل هذا بظاهر ما رواه أحمد من حديث أبي أمامة: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، فقال: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. وفي صحيح ابن حبان:
سبال يعني أطراف الشاربين، والعثنون هو تحت الشفا.
وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عمر في المجوس أنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. اللهم إلا أن يراد بالسبال الشوارب مجازا بقرينة مقابلته بالعثانين، وهي جمع العثنون بمعنى اللحية. وورد: احفوا الشوارب واعفوا اللحى وانتفوا الشعر الذي في الإناء. رواه ابن عدي والبيهقي عن عمرو بن شعيب: والقص يقوم مقام النتف في الأنف. ولا يؤخر حلق العانة ونتف الإبط، أي وتقليم الأظافر، أكثر من 40 يوما فهو المأثور، أي المذكور في صحيح مسلم،
بل يصل إلى حد الإثم. يعني إذا وصل إلى 40 يوما يصل إلى حد الإثم، لأنه ربما يخل بالطهارة. وهذا أخوانا مما نعتب به على البعض الذين يعتنون بمواضع نظر الناس، بيروح عند الحلاق لا سبحان الله يعني زبط لي هون وحنجرة هون واللحية هون كذا، بينما شعر الإبط وشعر العانة لا يزيله. ليه؟ هذا لا يراه الناس. طيب أين نظر الله عز وجل؟ أين الأدب الإسلامي؟ أين اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين توجيهات شرع الله عز وجل؟ هذا مما ينبغي أن ننبه عليه، أن ننبه عليه رجالنا ونساءنا، شبابنا وبناتنا، بمراعاة النظافة الباطنة، مو بس النظافة الظاهرة. نعم.
فهو المأثور، أي المذكور في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه السلام وقت لنا في قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة 40 يوما. وورد: قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة. رواه الديلمي عن علي. ويحلق الإبط إن لم يقدر على النتف باعتياده.
يعني الأصل النتف، إذا ما استطاع لا مانع من الحلق، المهم أن يزال هذا الشعر
لئلا يجتمع الوسخ في خلاله، والمقصود النظافة في جميع حاله. ويزيل العانة، أي شعرها، بالطلاء، أي النورة، إن اعتاد لحصول المقصود، وهو فقد الأذى الموجود، والتحامي عن الإيلام، أي مع تحصيل المرام. ويبتدئ بتقديم مسبحة اليمنى أو خنصر اليسرى وخنصر الرجلين،
أي بقص الأظافر،
ولا مسبحة فيهما أي في الرجلين، ويختم بالإبهام في الكل أي في جميع اليدين والرجلين، فهو المروي. قال العراقي: لم أجد له أصلا، وقد أنكره أبو عبد الله المازني في الرد على الغزالي وشنع عليه به. قل: لا وجه للتشنيع عليه، حيث قال: ولم أرى في الكتب خبرا مرويا في ترتيب قلم الأظفار، ولكن سمعت أنه روي عنه عليه السلام أنه بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى.
شو سبحان الله التسمية إخوان الإصبع، الفرق بين كلمة سبابة وبين كلمة المسبحة. السبابة من السب، يعني الإنسان عندما يعني يسب كذا يشير بإصبعه، هذه الإصبع المسبحة. سماها شرع الله المسبحة لأن الإنسان يستعملها بالتسبيح، يستعملها في التسبيح. شوف الفرق في آدابنا في هذه الألفاظ.
روي عنه عليه السلام أنه بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإبهام اليمنى، وابتدأ في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام. ثم وجه هذا الترتيب بما وقع له من الإلهام، كما بسط عليه الكلام هذا، وفي حديث جابر: قصوا أظافيركم فإن الشيطان يجري ما بين اللحم والظفر. رواه الخطيب في الجامع بسند ضعيف، لكن روى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة أي سنة الأنبياء التي أمرنا أن نقتدي بهم، فيها قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاض الماء وانتقاص الماء. قال: وكيف يعني الاستنجاء به؟ قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وذكر عمار بن ياسر الاختتان في العاشرة. ثم قال: ويكتحل بالإفمد أي في كل ليلة ثلاثا أي ثلاث مرات متوالية في كل عين، ويبتدئ باليمنى، فهو مروي أي في الشمائل وغيره من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي، وروي أي من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف للطبراني: ثنتان في اليسرى أي وثلاث في اليمنى. فالإيتار باعتبار العينين جميعا لا باعتبار كل واحدة منهما كما في الأول.
يعني ثلاثة وثلاثة ستة مو وتر، أما ثلاثة واثنين خمسة بتكون وتر.
فتأمل فإنه الأولى قياسا على غسل اليدين ثلاثا ثلاثا، ثم الابتداء باليمنى لشرفها، وكذا الزيادة لها في رواية لتعظيمها فهي أحق بها، وأن الله تعالى وتر يحب الوتر.
سبحان الله أخواننا، هذه المسائل جميل أن نمر عليها وأن نطلع على هذه التفاصيل، وأن نحمد الله عز وجل أن آداب النبي عليه الصلاة والسلام وآداب السلف الصالح قد سجلت ونقلت لنا بعد 1400 سنة. نحن الآن نقرأ ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يحب، لتبقى هذه الأمة متصلة بنبيها عليه الصلاة والسلام في تفاصيل حياتها. نعم،
كما ورد: عليكم بالإفمد، وهو حجر يكتحل به أي الزموه ولا تتركوه، عند مضجعكم أي مرقدكم بالليل، فإنه مما يزيد في البصر أي في قوته، وينبت الشعر أي شعر الأجفان في طرف العين. والحديث رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس بلفظ: عليكم بالإفمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفي رواية ابن ماجة والحاكم عن ابن عمر: عليكم بالإفمد عند النوم. الحديث وفي رواية الطبراني وغيره عن علي: عليكم بالإفمد فإنها منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفات للبصر مصفات للبصر. وفي رواية أحمد اكتحلوا بالإفمد المروح أي المروح أي المطيب بالمسك. ولا يكثر التزين بالتسريح ونحوه والاكتحال والادهان فإنه دأب المترفين والاكتحال والادهان فإنه دأب المترفين.
يعني دائما كل همه يحسن حاله يجمل حاله كل صورته شعره ما شابه كل همه الأمر هذا يقضي وقتا طويلا في ذلك. هذا الأمر يعني يعاب على النساء فما بالكم على الرجال والشباب.
وقد نهى عليه السلام عن الترجل إلا غبة. ويقطع اللحية الطويلة أي زيادة على القبضة فإنه مستحب وقيل واجب. فالمفرط منها في الطول أو العرض يرى بصيغة المجهول أي يظهر سمجا بفتح فكسر الجيم أي قبيحا فإنه يشوه الخلقة. ويفتح باب الغيبة أي في الحضور والغيبة فلا بأس بالاحتراز عن على هذه النية.
يعني الإنسان إذا كان ترك ذلك هذا الأمر حتى لا يغتابه الناس وحتى لا يطعنوا بهذا المظهر الإسلامي.
ويبقي قدر القبضة فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين. فهو الوسط أي المتوسط المعتدل المحمود في كل شيء. قال النخعي عجبت لرجل عاقل طويل اللحية لا يأخذ من لحيته ويجعلها بين لحيتين وقد قيل ما طالت اللحية إلا وقد نقص العقل. فهو الوسط المسنون فإنه عليه السلام كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا كما رواه الترمذي عن ابن عمر. وقيل يبقى بحاله فورد اعفوا اللحى أي اتركوها وأبقوها على حالها. واختاره الحسن وقتادة وقتادة وقالا تركها عافية أحب للحديث المتقدم. ولا يجوز تصفيرها وتحميرها بالحناء وغيرها لإخفاء الشيب أي يتوهم أن فيه العيب وهو نور ووقار وسرور إلا في الغزو فإن مبناه على مكر وغرور. ومنه حديث الحرب خدعة
يعني حتى الإنسان يظهر للعدو أنه قوي وأنه شاب فلا مانع أن يخفي الشيب.
فورد هما خضاب المسلمين والمؤمنين لا فرق بين المسلم والمؤمن في عرف الشرع وإنما هو التفنن في العبارة كما وقع إليه الإشارة في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
يعني كان السياق يقتضي أن يقول من المؤمنين كما ذكر في الآية التي قبلها لكن هذا يشير إلى أن الإيمان والإسلام واحد وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء.
وأما في أصل اللغة ففرق بينهما حيث أن الإسلام انقياد الظاهر والإيمان انقياد الباطن كما يدل عليه قوله تعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويقويه حديث جبريل أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله إلى آخره.
إذن هذا يشير إلى أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخر لكن لا بد من وجودهما لينتفع الإنسان بإسلامه وإيمانه.
ولما كان الانقياد الظاهر لا ينفع بدون الانقياد الباطن كالمنافق ولا الانقياد الباطن بدون الانقياد الظاهر كما في أبي طالب ونحوه فالمراد بالمؤمن والمسلم واحد وهو الجامع بين الانقيادين في استحكام الاعتقادين.
فلا بد من الإيمان والإسلام لينتفع الإنسان بإيمانه وإسلامه عند الله عز وجل.
وعبارة المتن يحتمل أن يكون المراد بها أن كل واحد من الحمرة والصفرة خضاب أهل الإسلام والإيمان، وأن يكون لفا ونشرا مرتبا فيوافق ما ذكره في الإحياء من قوله عليه السلام: الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المؤمنين، بناء على الفرق بينهما لغة، أو إشعارا بأن نعت الإيمان أكمل فالحمرة أفضل، فإنهم كانوا يخضبون بالحناء للحمرة وبالخلوق والكتم للصفرة. وحديث الإحياء رواه الطبراني والحاكم بلفظ الإفراد من حديث ابن عمر، ثم هما جائزان تلبيسا للشيب على الكفار في الغزو والجهاد، فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل الدين فهو مذموم. ويكره تسويدها، فورد هو خضاب أهل النار، كذا في الإحياء قال وفي لفظ خضاب الكفار. قال مخرجه رواه الطبراني والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ الكافر، قيل وأول من خضب بالسواد فرعون ذي الأوتاد، وورد
فرعون ذو الأوتاد يعني صاحب الأوتاد،
فرعون ذي الأوتاد، وورد من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، رواه الطبراني عن أبي الدرداء. وتبيضها بالكبريت، أي ويكره أيضا إظهارا للكبر، أي لكبر السن ترفعا على الشباب من أقرانه وتوصلا إلى التوقير عند إخوانه واستعجالا لقبول الشهادة بعلو شأنه.
سبحان الله يا أخواننا، كثير من المظاهر يعني يفسدها النيات، يعني التشبه بأهل الدين من أهل الكمال ممنوع. يعني أنا إنسان عادي اتشبه بآل البيت بالعلماء بالصالحين، هذا ما بيصير. طيب كمان أيضا إنه إنسان شاب جعل لحيته بيضاء كالكبار حتى ينال التوقير والمنزل عند الناس، انظروا أخواننا، يعني ربما العمل بسيط لكن بالنية السيئة يصير هذا العمل سيئا. لذلك دائما يجب علينا أن نراعي مقاصدنا في الأفعال، فإن نية الإنسان ربما تكون خيرا من عمله وربما تكون أسوأ من عمله، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى ذلك: إنما الأعمال بالنيات.
واستعجالا لقبول الشهادة بعلو شأنه وتصديق الرواية عن مشايخ الدراية ظنا منه بأن كثرة الأيام تقطعه فضلا بين الأنام.
سبحان الله، يعني شوف هذه الملاحظة، أن هذا الإنسان يغير مظهره حتى يظن أنه كبير في السن وأنه أدرك شيوخا كبارا وأنه روى عنهم، يعني هذه نيات سيئة، كل كذب وخداع، بماذا؟ بمظهر شكل وصورة. لذلك إخوتي الأكارم، دائما ندقق على قضية المقصد والنية في حياتنا كلها.
ولم يعرف أن الفضل بقلة الآثام وأمثال ذلك من الأعراض الفاسدة والأعواض الكاسدة.
يعني العبرة مو بطول العمر، العبرة بالعمل الصالح وقلة الآثام وليس بكثرة الأيام. يعني إنسان إخواننا عمره قصير وإنتاجه الديني عظيم، خير من إنسان عاش دهرا طويلا وقضى حياته في الإثم والمعاصي. لذلك قضية العمر لا تقاس بالسنوات ولا بالأيام، وإنما الأيام والسنوات ظرف، يعني وعاء، والعبرة لما في الوعاء، العبرة لما في الوعاء. هذا عاش 50 سنة ملأها بالخير فنقول هذا عمر مبارك، وذاك مسكين عاش أضعاف ذلك لكن قضاها في غير ما ينفع، ماذا نقول له؟ لا خير في تلك السنوات، وهذه الأيام التي عشتها ستكون حجة عليك لا لك،
كما بينتها في التصريح بشرح التسريح. وندفها عبثا أي بلا منفعة، وتشبها بالمرد فهو منكر أي بدعة مستقبحة، فإن اللحية زينة الرجال كما أن شعر الرأس زينة النساء في جميع الأحوال. أو استنكافا من الشيبة، فقد نهى عليه السلام عن ندف الشيب وقال هو نور المؤمن، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وتزيينها للناس بالتدوير أي تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة للتزوير. والتسريح أي بالتكثير، وقد قال بشر في اللحية شر كان تسريحها للناس وتركها متفتلة لإظهار الزهد. والزيادة أي وبزيادة الشعر في العارضين أي الخدين بإرسال الصدغ أو الصدغ بضم فسكون ما بين العين والأذن والشعر المتدلي عليه وهو من شعر الرأس، المتجاوزة عن عظمها أي عظم اللحى المنتهية إلى نصف الخد، وذلك يباين هيئة أهل الصلاح وكثيرا ما يفعله بعض الأعاجم. ولا يأكل الجنب أي لا ينبغي أن يأكل وهو جنب،
أي لا يحرم لكن لا ينبغي. نعم،
فإذا أراد أن يأكل فيغسل فمه أولا،
أقل شيء أن يغسل فمه. نعم،
وكذا إذا أراد أن يشرب. ولا ينام أي الجنب دون الوضوء.
طبعا أخوانا هذه آداب ومستحبات ينبغي أن نراعيها وأن نحافظ عليها،
أي أو ما يقوم مقامه من التيمم. فعن عمر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. متفق عليه، وهذا هو الأولى، وإلا فلا بأس به، وقد كان عليه السلام ينام وهو جنب ولا يمس ماء، كما رواه أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها.
طبعا أخواننا نقول هذا الفعل إذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون سنة بل يدل على الجواز، وأما أمره وتنبيهه على ذلك وحالته الغالبة فهي السنة التي ينبغي أن نحافظ عليها.
وكان ذلك لبيان الجواز ورحمة على ضعفاء الأمة. ثم قال ولا ينقص من البدن أي لا يقطع الجنب شعرا ولا ظفرا ولا دما ما دام جنبا، فأجزاء البدن أي جميعها تعاد في الآخرة أي كما كانت في الدنيا، كما قال تعالى كما بدأكم تعودون.
يعني إنسان أراد أن يحلق شعرا أو أن يقص ظفرا ماذا يفعل؟ لا يفعل ذلك وهو جنب.
وقال عز وعلا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أي حفاة عراة غرلة. والمزال جنبا يكون كذلك، وهو نقصان في المرتبة هنالك،
يعني يأتي يوم القيامة ويلتحق بك وعليه هذه الجنابة.
وإن كانت تزول عن المؤمنين ما لا يحتاج إليها إذا اغتسلوا على حياض وأنهار في باب الجنة قبل الدخول عليها، وقد ورد أنه عليه السلام كان يأمر بدفن الشعر والأظفار، رواه الطبراني عن وائل بن حجر وفي رواية الحكيم عن عائشة رضي الله عنها كان يأمر بدفن 7 أشياء من الإنسان: الشعر والظفر والدم والحيضة،
يعني الشيء الذي تضعه المرأة عند الحيض،
والسن والعلقة والمشيمة. ثم قال ويكنس المسجد.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.